أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويعتبر العلم بالمحاضاة مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن. بالنسبة إلى قوله ويعتبر العلم بالمحاضاة، هذا على مقتضى القاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فهو المكلف مكلف بالاستقبال، واشتغاله بالاستقبال يقتضي الفراغ اليقيني أن يعلم بالاستقبال. إذن يعتبر العلم بالمحاضاة مع الإمكان، هذا أمر لا محيص عنه بمقتضى القاعدة. والجهة الثانية قال: ومع عدمه يرجع أو يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن. في حالة عدم التمكن من تحصيل العلم يرجع إلى الظن. هنا صاحب الجواهر قدس سره تمسك في ذلك بالإطلاقات من جهة، يعني واستظهر صاحب الجواهر أن جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم، هذا الذي أفاده المصنف. قلنا هو مقتضى القاعدة أنه يعتبر العلم بالمحاضاة مع الإمكان، مع عدم الإمكان نرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن. صاحب الجواهر استظهر جواز العمل بالأمارات الشرعية حتى مع التمكن من العلم، حتى مع تمكنه من العلم يمكنه الرجوع إلى الأمارات الشرعية. استدل على ذلك بإطلاق دليل العمل، يعني دليل العمل بالأمارات الشرعية مطلق، فلهذا نتمسك به في حالة العلم، في حالة التمكن من العلم، وفي حالة عدم التمكن من العلم. والجهة الثانية التي استدل بها ظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به في القبلة، يعني الأصحاب عندما قالوا ويعتبر العلم بالمحاضاة، مرادهم من العلم هي الأمارات الشرعية ليس فقط العلم الواقعي. ظهور اتفاق الأصحاب على إرادة الأمارات الشرعية من العلم، يعني إذا قال نفس الفقهاء عندما قالوا يعتبر العلم بالمحاضاة ليس مقصودهم خصوص العلم المصطلح، وإنما يقصدون لا أقل أيضا، نقول يقصدون أيضا الأمارات الشرعية أيضا. هذا ما أفاده صاحب الجواهر. السيد الحكيم قدس سره أورد على صاحب الجواهر: ما هو مرادك من الأمارات الشرعية؟ إن كان المراد من الأمارات الشرعية هي التي ورد فيها النص من قبيل وضع الجد خلف الكتف على الكتف الأيمن، أو وضع الجد أو جعل الجدي بين الكتفين كما سيأتي عندنا فيما بعد عندما سيشير أو سيذكر يعني صاحب العروة الاستناد إلى هذه الجهة، أن يضع المصلي الجدي خلف منكبه الأيمن أو بين الكتفين. إذا كان هذا هو مرادك من الأمارات الشرعية، فيرد عليه أولا أن ظاهر السائل في الرواية هو عدم التمكن من العلم. الرواية كما سيأتي، الرواية هكذا تقول: الرواية طبعا عندنا رواية مرسلة الفقيه، قال رجل للصادق عليه السلام: إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل. فقال عليه السلام: أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قال: قلت نعم. قال عليه السلام: اجعله على يمينك، وإن كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك. هذه رواية. طبعا توجد رواية أخرى، هذه رواية مرسلة. سيد الحكيم يقول: ظاهر هذه الرواية المرسلة أن السائل لم يحصل عنده العلم، لا يتمكن، لأنه كما فرض أنه أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، إذن غير متمكن من العلم. فظاهر هذه الرواية أنه في حالة عدم التمكن من العلم، فلا نستفيد منها في حالة التمكن من العلم. توجد رواية مسندة، سيد الحكيم يقول: حتى المسندة ظاهرها ذلك. المسندة هي موثق محمد بن مسلم، أنا حدم عليه السلام سألته عن القبلة فقال عليه السلام: ضع الجدي في قفاك وصلي. هذا التعبير أيضا استظهر منه السيد الحكيم قدس سره أنه غير متمكن من تحصيل العلم. طبعا في السائل الرواية لم يفرض السائل مثل ما فرض في المسندة، في الموثقة لم يذكر فيها لا أهتدي إلى القبلة، وإنما قال: سألته عن القبلة فقال عليه السلام: ضع الجدي في قفاك وصلي. لكن الاستظهار الذي أفاد السيد الحكيم لا يبعد، يعني السائل لما سألت عن القبلة يعني محمد المسلم يعلم بأن القبلة يجب استقبالها، فيجي يسأل الإمام: سألته عن القبلة. شنو يعني سألته عن القبلة؟ يجب الاستقبال، هذا لا شك فيه. فإذا يسأله عندما لا يعلم بتحصيلها أو لا يتمكن من تحصيلها. فإذا السيد الحكيم يقول إلى صاحب الجواهر: إن أردت من الأمارات الشرعية، هي الأمارات المذكورة في الروايات من هذا القبيل الجادي، فهي في فرض عدم التمكن من العلم، فلا تأتي في فرض التمكن من العلم الذي الآن هو المراد، قلت إطلاق الدليل، هذه أساسا واردة في حالة العجز، صورة العجز وعدم التمكن من العلم. هذا أولا. ثانيا، نناقش في جعل الجدي هو من الأمارات الشرعية. إذا كان هو المقصود الأمارات الشرعية مثل هذه، فنحن لا نسلم بأن الجدي من الأمارات الشرعية، على فرض أنه استفدناه من الناس بهذا البيان. إذا كان هذا علامة في موقع معين من الأرض، في العراق مثلا أو بعض أنحاء العراق كما سيأتي بيان ذلك متى يصلح أن يكون علامة نفترض الآن في محل معين من العراق، إذا جعل علامة يمتنع أن يكون مخالفا، إذا جعله الشارع علامة فيمتنع أن يكون مخالفا. لماذا؟ لأنه لو كان مخالفا سيكون المخالفة للواقع دائمية، من يكون في ذلك الموقع الذي ذكر الشارع أن تعتمد على الجد دائما سيعتمد على الجد ويضعه بين كتفيه مثلا أو جانب على كتفه الأيمن، هذا دائما مستمر. فإذا معنى ذلك أن الشارع أعطاه علامة تكون مخالفة للواقع دائما، وهذا لا يمكن المصير إليه. أولا هو خلاف كونه علامة، ولا يمكن أن الشارع يعطي علامة تكون مخالفة دائما للواقع. إذن شنو؟ إذن هذه علامة مصيبة للواقع دائما، يعني هذه أمارة تفيد العلم لا تفيد الظن. إذن لب الإشكال أنك صاحب الجواهر تستدل بإطلاق دليل العمل بهذه الأمارات على الاكتفاء بالظن وبالأمارات حتى مع إمكان تحصيل العلم، ونحن نقول مضافا إلى أنها واردة في مورد لا يتمكن من تحصيل العلم، نقول مضافا إلى ذلك أنه لا يمكن أن تعتبر علامة إلا إذا كانت تفيد العلم، لأنه إذا كانت علامة وتكون لصقع معين من أصقاع الأرض والعمل بها يكون ربما يكون مخالف للواقع، فالأمر بالعمل بها بما وهو يخالف الواقع يكون هذا دائما يخالف الواقع، إعطاء الشارع علامة تخالف الواقع دائما غير ممكن وخلاف كونها علامة. فنستنتج من هذا أن هذه علامة حقيقية ومصيبة للواقع دائما، إذا كانت مصيبة للواقع دائما إذن يحصل العلم بها ولا يحصل الظن، فهذه الأمارة تكون تحصيل للعلم، فلا نستفيد منها نعتمد عليها ولو مع التمكن من العلم، لا نحن نتمكن منها من العلم. نعم لو استفدنا كونها علامة لا من جهة النص، إما لقصور دلالته إما لقصور سنده لأي شيء كان، استفدناها علامة مأخوذة من أهل الخبرة، أهل الفلك قالوا أن من كان في العراق في الجهة الفلانية من العراق إذا جعل النجم الجدي بين كتفيه يكون مواجها للقبلة. إذا قلنا بهذا صحيح، لا نقول أنها تفيد العلم اليقين، ولكن تخرج عن كونها أمارة شرعية. أنت قلت جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم. على هذا التقدير إذا قلنا بأن استفادة كونها علامة من قبل المنجمين وأصحاب الاختصاص وليس من قبل الشارع، تخرج عن كونها أمارة شرعية ويكون حالها حال غير مما يفيد الظن. هذا إذا كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل الجد كما قلنا. أما إذا كان مراده من الأمارة الشرعية مثل قبلة البلد كما سيأتي فيما بعد، واحد يدخل بلد المسلمين وما يعرف القبلة يذهب إلى المسجد، قبلة البلد تكون أمارة، أو محاريب المسلمين قبلة البلد محاريب المسلمين، إخبار باليد كنت في بيت أحد المؤمنين وأردت أن أصلي أخبرني أن القبلة من ها هنا من هذا القبيل. إذا كان المقصود من الأمارات الشرعية هذا القبيل فالحكم بإطلاق الأدلة الذي استند إليه صاحب الجواهر غير تام. يقول إطلاق الأدلة إطلاق دليل العمل نستفيد منه جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم، هذا الإطلاق غير تام. لماذا؟ لأن هذه الأمارات قبلة البلد ومحاريب المسلمين وإخبار الدلية المستند فيها السيرة أو الإجماع. السيرة والإجماع دليلان لبيان لا لسان فيهما حتى نتمسك بالإطلاق. فنحن إذا شككنا هل إطلاقها يشمل حالة التمكن من العلم أو لا يشمل لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها، لأنها أدلة لبية نقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في حال عدم إمكان تحصيل العلم، أما مع إمكان تحصيل العلم لا نستند إليها. فإذا كلام صاحب الجواهر بالشقين المحتملين فيه غير تام. فالنتيجة إلى هنا أن الصحيح ما أفاده السيد الماتن، وهو في حالة العلم التمكن من العلم يعتبر العلم بالمحاذاة لقضية الاشتغال، اشتغال اليقين يقتضي فراغ اليقين. في حالة عدم التمكن من العلم هنا نرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للضال. ثم قال المصنف قدس سره، قال وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكالون. في حالة العلم أو التمكن، في حالة التمكن من تحصيل العلم هل نعتمد أو يمكن أن نعتمد على شهادة العدلين؟ يعني يكفي شهادة العدلين أو لا بد من تحصيل العلم؟ صاحب العروة قدس سره قال فيه إشكال، الاعتماد على العدلين فيه إشكال، وعلق عليه غير واحد من الأعلام. مثلا السيد الحكيم قدس سره قال في الحاشية الأظهر الكفاية إذا كان مستندها الحس للحدس. أغضي قال الأقوى حجية البينة، بل خبر الثقة العارف في الموضوعات مطلقا ومنها القبلة إذا كان الإخبار عن حس فيجوز الاكتفاء بهما حتى مع إمكان تحصيل العلم. هذا كاشف الغطاء، قلت أغضي لا كاشف الغطاء. وإذا تعارض ذلك مع اجتهاده فإن كان الإخبار حسيا والاجتهاد ظنيا قدم الخبر، وإلا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعا، وإلا فالظن الفعلي من أي سبب كان. أغضي قال مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس. شهادة العدلين يقول مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس وإلا فلا بأس، يعني يقول إذا كان مستندهم حسي أو قريب من الحس نعتمد، أما مع عدم كون مستندهم قريبا من الحس لا نعتمد. السيد مروجردي قال أقواه الكفاية إن كان إخبارهما مستندا إلى المبادئ الحسية. الجواهري قال جواز التعويل على شهادة العدلين إذا كانت عن علم لا يخلو من قوة وإن أمكن تحصيل العلم. سيء الحائري شيخ الحائري لا إشكال فيها إن لم يرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلى الخطأ في الاجتهاد. سيد الخوي قال أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد بل مطلق الثقة. إذن نلاحظ غير واحد من الأعلام ناقشوا فيما أفاده السيد اليزدي قدس سره، وهذه المسألة ترجع إلى بعض المسائل التي ذكرناها سابقا. هل نعتمد على البينة في الموضوعات؟ هل هناك دليل مطلق عليه أو لا؟ ثم هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات أو لا؟ وتقدم الكلام عندنا أنه يمكن الاعتماد على البينة إذا كانت تخبر عن حس، أما إذا كان عن حس مجرد الحس والاجتهاد هذا حجيته مخصوصة بالمجتهد بالنسبة إلى مقلده، أما مطلقا فلا. فإذا الكلام إذا كانت شهادة العدلين عن حس فيعتمد عليهما، أما إذا كان عن حدس فلا، هذا الحدس مجرده لا يعتمد عليه. وهذا يبتني على ما يستفاد من حديث رواية مسعدة بن صدقة والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم لك به البينة، وهناك تقدم الكلام تفصيلا فلا نعيد. نتيجة الكلام المتقدم هناك نقول بكفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إذا كان عن حسين، ومقتضى الدليل الدال على حجية البينة أن يكون دليل حاكم موسع، يعني في الأصل يعتبر العلم بالمحاذاة، والشارع باعتبار الدليل الدال على حجية البينة في الموضوعات حتى في حالة إمكان تحصيل العلم وسع الدائرة، يعني جعل خبر البينة بمثابة العلم. فنستفيد هذا المعنى، يعني حجية البينة في مثل هذا المورد هو من باب التوسعة في دائرة الحجية، يعني ليس فقط العلم، العلم وما يقوم مقامه، هذا مع إمكان تحصيل العلم. البقية إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الغالي الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.